أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا سابقا بأنه القرآن الكريم نزل متدرجا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال 20 أو 23 عاما، ولكن في مقابل ذلك نجد بعض الآيات تدل على أن القرآن نزل في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد اختلف الباحثون والمفسرون في الجمع بين فرضية نزول القرآن دفعة واحدة في ليلة واحدة وبين تدرج نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك عدة أقوال قدمنا بعضها في الحلقة الماضية. القول الثالث أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة أو البيت المعمور، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلال 20 أو 23 عاما. هناك رواية رواها الشيخ الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يقول الراوي: سألته عن قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنما أنزل القرآن في طول 20 سنة بين أوله وآخره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول 20 سنة. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل 13 ليلة خلت من شهر رمضان، وأنزل الزبور 18 خلونة من شهر رمضان، وأنزل القرآن في 23 من شهر رمضان. ونظير ذلك رواه السيوطي بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع ما ذكره بعض المفسرين، قالوا بأن للقرآن حقيقتين: حقيقة بسيطة ما يسمى بالحقيقة المحكمة، وحقيقة تفصيلية، وأن القرآن أنزل بحقيقته البسيطة دفعة واحدة، وأنزل بتفصيله خلال 20 أو 23 عاما، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الرأي التزم به السيد الطباطبائي وغيره، على اختلاف في بعض التفاصيل بين أصحاب هذا الرأي، وهو مبني على بعض النظريات التي التزموها. ليست هذه الفرصة سانحة لبيانها. الرأي الخامس يقول بأنه المقصود من إنزال القرآن في ليلة القدر أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر، فلا يمنع أن يستمر نزوله خلال هذه الفترة الطويلة 20 أو 23 عاما. فإذا إنا أنزلناه في ليلة القدر، المقصود بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ليلة القدر. هذا الرأي اختاره مجموعة من العلماء والمفسرين، واحتمله الشيخ المفيد رحمه الله. قال: وقد يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة في ليلة القدر أنه نزلت جملة منه ليلة القدر، ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يوجه هذا الرأي كما قال بعض الباحثين بأنه من الطبيعي أنه إذا كان هناك شيء متدرج النزول ليس دفعي النزول، من الطبيعي عندما نؤرخ نزول هذا الشيء أو نؤرخ حدوث هذا الشيء فنؤرخه باعتبار بدايته. فعندما الآية الكريمة تقول أن القرآن نزل في ليلة القدر، بمعنى أن بدايته يعني بداية نزوله كانت في ليلة القدر، ولا مانع من أن تكون استمرارية نزوله دائمة أو مستمرة إلى 20 عاما. إذن قلنا بأنه بالرغم من تدرج القرآن الكريم إلا أنه نزل في ليلة القدر، على اختلاف بين الباحثين في كيفية نزوله في ليلة القدر. أما حكمة تدرج نزول القرآن خلال هذه الفترة، قد يسأل السائل لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة ونزل متدرجا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال 20 أو 23 عاما؟ قبل أن نجيب إلى ذلك نشير إلى نقطة، أن القرآن جاء في سياق الرسالة الإسلامية وليس كتابا منفصلا عن الإسلام، وبالتالي فعندما نبحث شؤونه نجد هذه الشؤون مرتبطة برسالة الإسلام وبمواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن هو كتاب هذا الدين وكتاب هذه الرسالة. عندما نرجع إلى الرسالة الإسلامية نجد هذا التدرج موجودا في الرسالة الإسلامية نفسها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية أمره عندما دعا قومه إلى الإسلام ما دعاهم إلى تفاصيل العقيدة الإسلامية، وإنما اكتفى منهم بعقيدة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذن كان هناك تدرج في بيان تعاليم هذه الرسالة الإسلامية من الجانب العقائدي، أول شيء بين التوحيد ثم بين بعد ذلك تفاصيل العقيدة الإسلامية، الجانب الفقهي ما أنزلت الشريعة الإسلامية دفعة واحدة بل نزل التشريع متدرجا إلى الأمة، وكذلك سائر التعاليم المنظومة الأخلاقية وسائر التعاليم الأخرى التي تضمنها الإسلام أيضا نزلت متدرجة. هذا أول. عندما نأتي إلى مساحة تبليغ الرسالة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف بلغ الرسالة الإسلامية، نجده أيضا تدرج في مساحة تبليغها وفي كيفية تحميل المسلمين مسؤولية هذه الرسالة. بالبداية اقتصر على أهل بيته مثل الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يعيش معه في بيته، وزوجته خديجة، وكذلك زيد بن حارثة الذي كان ملازما له. بعد ذلك دعا قومه، جمع بني هاشم ودعاهم إلى هذه الرسالة، وأنذر عشيرتك الأقربين. بعد ذلك صار يجاهر بها في أجواء مكة ثم الجزيرة العربية. فإذن المساحة توسعت تدريجيا، ولم يبدأ النبي بالدعوة العلنية لقومه في مكة والجزيرة العربية، بل حتى كيفية تحميل المسلمين المسؤولية وكيفية تبليغ هذه الرسالة أيضا تدرج. بالبداية كان المسلمون يتحملون المعاناة والضيم والقسوة والظلم من جانب المشركين، وما كانوا مأمورين بأي ردة فعل، ما كانوا مأمورين بالجهاد، فكانوا يتحملون الأذى والمصاعب في مكة. واستمر هذا الوضع القاسي على المسلمين إلى أن صارت الهجرة إلى يثرب، وهنالك شرع الجهاد وبدأت معارك الجهاد بين المسلمين والكافرين. إذن كان هناك تدرج في مساحة الرسالة الإسلامية وتدرج في تحمل مسؤولية هذه الرسالة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه في بداية الأمر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ما دعا إلى محاربة المشركين، محاربة المشركين بدأت بشكل متدرج بعد ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج إلى غزوة بدر ما خرج لمقاتلة قريش، وإنما الظروف فرضت عليه القتال، ولا هو خرج ليقطع على قافلة قريش طريقها، لأنه القرشيون كانوا قد صادروا أموال المسلمين في مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يواجههم بالمثل ويعوض المسلمين المهاجرين عما أخذوه منهم القرشيون. بعد ذلك لما أفلتت هذه القافلة ولم يلحق بها المسلمون، عندئذ نزل الأمر بالمواجهة وعدم الانسحاب إلى يثرب، فوقعت غزوة بدر الكبرى. فإذا حتى غزوة بدر الكبرى ما كانت بأمر مباشر وابتدائي بالجهاد، وإنما الظرف هو الذي فرض الجهاد والحرب التي وقعت فيما بعد. إذن بعد أن نلاحظ هذا التدرج في الشريعة الإسلامية، في تعاليم الشريعة الإسلامية، سواء منها الجانب العقائدي أم الجانب الفقهي أم الجوانب الأخرى، وكذلك المساحة التي شملتها دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ لا نستغرب أن يتدرج نزول القرآن الكريم، لأنه لا معنى لأن ينزل القرآن الكريم دفعة واحدة على المسلمين، مع أن القرآن الكريم نفسه يحوي على مجموعة من التعاليم ومجموعة من المسائل العقائدية والفقهية والأخلاقية التي تميزت بها الرسالة الإسلامية. فإذا العامل الأول الذي أوجب تدرج نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو انسجام هذا التدرج مع تدرج نفس الرسالة الإسلامية وكيفية تبليغها للأمة. العامل الثاني الذي أوجب تدرج نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر يرتبط بالرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وتقوية عزائمه وعزائم أصحابه الذين واجهوا الشدائد والمحن في بداية تحملهم لهذه المسؤولية. وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم نفسه، الآية الكريمة تجيب على تساؤل بعض الكافرين. بعض الكافرين كان عندهم هذا التساؤل، أنه هذا القرآن لماذا لم ينزل دفعة واحدة ونزل متدرجا؟ أجابتهم الآية الكريمة بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ردت عليهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا الترتيل هنا ليس بمعنى ترتيل القراءة، بل الترتيل هو التدرج في النزول، لذلك يسميه المفسرون الترتيل في المعنى، يعني تدرج نزول القرآن الكريم، هذا يسمى ترتيلا أيضا. إذن العامل الثاني الذي أوجب تدرج نزول القرآن الكريم هو تقوية عزائم النبي وعزائم أصحابه، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقعا كان غريبا عندما دعا، عندما تحمل أعباء هذه الرسالة، واجه المصاعب والشدائد المتنوعة. الجانب العسكري هذا مجال، جانب الشعور بالغربة، الشعور بالوحدة، الشعور بالانحسار من المجتمع، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من لبة قريش، فعندما واجهه قومه بهذه الحرب الشعواء وبهذه الخصومة عانى معاناة كثيرة وكبيرة في مواجهة هذه الخصومة من قومه. فكان النزول التدريجي للقرآن الكريم مما يثبت عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما يكون هناك ترابط، ارتباط مستمر مع السماء، ارتباط مستمر مع الوحي، فكان هذا مما يقوي عزائم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا بعض الروايات التي أشارت إلى الرفق الإلهي، قلنا الرفق الإلهي بالنبي صلى الله عليه وآله أشارت إليه الآية الكريمة، والرفق الإلهي بالأمة أشارت إليه بعض الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ففي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ليس أحد أرفق من الله تعالى، ومن رفقه تبارك وتعالى أن ينقلهم، يعني المسلمين، من خصلة إلى خصلة، يعني من حالة إلى حالة. أول شيء يأمرهم بشيء، ثم يأمرهم بشيء آخر بدفعة أخرى من التعليمات والتشريعات. ولو حمل عليهم جملة واحدة لهلكوا. فإذن الرفق الإلهي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والرفق الإلهي في الأمة كان هو الحكمة في هذا التدرج في نزول القرآن، وكذلك في بيان وتبليغ الرسالة الإسلامية. هذا فيما يرتبط بتدرج نزول القرآن. إذن القرآن الكريم نزل متدرجا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي بينما كانت بدايته، كما أشار إلى ذلك بعض الباحثين، كانت بدايته في ليلة القدر. البحث الآخر الذي نشير إليه هنا سريعا وسوف نبحثه في حلقات متتالية، مسألة الموقف من فكرة سلامة القرآن من التحريف. هل القرآن تعرض للتحريف أو لم يتعرض للتحريف؟ هل صارت زيادات في القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حذفت منه بعض الآيات، أو لا، القرآن الكريم الموجود الآن بين الدفتين هو نفسه الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا زيادة فيه ولا نقيصة. طبعا هناك إجماع من المسلمين على أن تحريف القرآن كفر، أنه لا يجوز، بل أنه كل من يحرف القرآن فهو كافر، لأن القرآن كتاب الله. إنما الكلام في شيء آخر، وهو هل هناك جماعة حرفوا القرآن؟ بعض الباحثين يعتقد بأنه هناك جماعة حرفوا القرآن، ولكن هذا الاعتقاد ليس معناه كفر من الشخص، هو يدين الذي حرف، وإنما يعتقد هناك شواهد على ذلك، بينما يرى أكثر العلماء بأنه هذا القرآن لم يتعرض لتغيير ولا تحريف، وهو ما سوف نبحثه إن شاء الله تعالى في حلقات لاحقة. والحمد لله رب العالمين.